بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان كلامنا في مسألة اشتراط احتمال التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجوبه، وذكرنا أن هذا على حسب القاعدة، يعني مما قياساتها معها وتناسب الحكم والموضوع يقتضي ذلك، ولكن كذلك استندنا إلى روايات في هذا الأمر، ووصلنا إلى رواية داود الرقي، فرأيت أن نتوقف شيئا في هذا الرجل، يعني أن نعيش أجواء علم الرجال. كما قلنا بالنسبة إلى داود الرقي جاء كلام من نجاشي رضوان الله عليه، وكذلك من كشي وغيره، ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه في معجم الرجال كذلك يذكر ما قلناه ويستنتج أنه لم يكن موثقا. ونتكلم نتحدث عن كلام السيد الخوي رضوان الله عليه لأن نستفيد أكثر. أنه رضوان الله عليه في رقم 4429 يقول داود بن كثير داود الرقي، قال النجاشي داود بن كثير الرقي وأبوه كثير، يكنى أبا خالد وهو يكنى أبا سليمان، ضعيف جدا والغلاة تروي عن. قال أحمد بن عبد الواحد قال ما رأيت له حديثا سديدا. وقال الشيخ رضوان الله داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ثقة، وهو من أصحاب أبي عبد الله. وقال ابن الغضائر داود بن كثير ابن أبي خالد الرقي مولى بني أسد روى عن أبي عبد الله كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. وعده المفيد في إرشاده في من روى النص عن الرضا عليه السلام عن الرضا على ابن عفان عن الرضا على ابن موسى علي ابن موسى بالإمامة من أبيه، والإشارة إليه منه بذلك من خاصته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، أنه رضوان الله عليه يذكر عدة من الأشخاص الذين نصوا على إمامة إمام الرضا عن قول موسى بن جعفر عليه السلام، روى عن موسى بن جعفر أنه نص على إمامة الرضا، ويقول هؤلاء من خاصة موسى بن جعفر من خاصته وأهل الورع والعلم والفقه، كلام مفصل في كتابه. وقال الصدوق في مشيخته وروى عن الصادق بأنه أو روي عن الصادق بأنه قال أنزل داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي قريب من ذلك من الاختصاص في ترجمة المقداد. وقال الكشي داود الرقي حدثني حمدويه وإبراهيم ومحمد بن مسعود قال حدثني محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنزل داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي يرفعه قال نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى داود الرقي وقد ولى، فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر إلى ذلك. وقال في موضع آخر أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد رحمه الله. وقال أبو عمرو يعني الكشي كذلك يذكر الغلاة أنه من أركانهم، لقد روي عنه المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يتعن فيه، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. هذا كلام المرحوم خوي رضوان الله عليه في هذا الباب. فهناك في الغيم توثيقات وجرح وقاطع. بالنسبة للتوثيقات الكشي والثبه كما ذكرنا كلامه. وكذلك شيخ رضوان الله عليه وكذلك من الذين وثقوا مفيد رضوان الله عليه وصدوق رضوان الله في مشيئته يذكر هذا الرواية في شأنه عندما يذكر شيوخه يذكر داود الرقي ويأتي برواية روي عن الصادق أنه أنزل داود الرقي مني بمنزله مقدار. والشيخ الاختصاص كذلك هكذا يأتي رواية إن شاء الله نقرأه عليكم. فماذا نفعل في هذه الروايات؟ أن صاحب المعجم رضوان الله عليه سير خوي رضوان الله عليه يقول هذه الروايات وإن دلت على جلالة داود الرقي إلا أن جميعها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فيبقى في إثبات وثاقته شهادة علي بن إبراهيم والشيخين يعني المفيد الشيخ توسي نعم ومفيد قدس سره إلا أنه يعارضها شهادة النجاشي وابن القضائر بضعفه وما ذكره أحمد بن عبد الوهاب من أنه بل ما رأى له حديثا سديدا. فهو يقول بما أن هذه الروايات ولو دلالتها قوية ولكن سندها ضعاف ولذلك لا يمكن أن يعتمد على هذه الروايات. بالنسبة إلى هذه الروايات التي رووا أن رواية التي رواه الكشي رضوان الله عليه في سنده محمد بن مسعود وفي سنده محمد بن نصير. محمد بن مسعود هو العياش من أجلاء من الرجاليين والفقهاء والأجلاء وفيه كلمات كثيرة في مدحه من كبار العلماء، إنما الكلام في محمد بن نصير. في محمد بن نصير كذلك هناك كلام أنه كان غاليا كان أهل غلو ونصيرية منتسبون إليه، نصيرية هؤلاء علويين يقولون أنه منسوبون بهذا الرجل. ولكن من ناحية أخرى أن النجاشي رضوان الله عليه بالنسبة إلى محمد بن سعيد يقول من أهل كش ثقة جليل القادر كثير العلم روى عنه أبو عمرو الكشي، يعني الكشي كان من مواطني محمد بن نصير. ونجاشي في شأن محمد بن نصير يقول من أهل كش ثقة جليل القاد كثير العلم. ولكن الكشي يذكر هذه القصة يقول قالت فرقة بنبوة محمد بن نصير النميري، وذلك أنه ادعى أنه نبي رسول وإن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أرسله، وكان يقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن عليهما السلام ويقول فيه بالربوبية ويقول بإباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، ويقول أنه من الفاعل بل مفعول به عد الشهوات والطيبات، وإن الله لم يحرم شيئا من ذلك، وكان محمد بن موسى بن الحسن الفرات يقضي أسبابه ويعضده، وبعد ذلك يفصل المسائل التي يقولون. ولكن الكشي قالت فرقة بنبوته، هذه الأمور فرقة هكذا قالوا. ولعل أن النجاش عندما يوثقه لا يعتني بما قالت الفرقة، لأن هناك فرق منحرفة نراهم أنهم ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى شخصيات كبيرة، ولعل هؤلاء براء منهم، مثلا هؤلاء نصيرية كذلك بالنسبة إلى صاحب تحف الأغول يرون له شأن كبير وينتسبون ينسبون أنفسهم به بأبو حمدان الخصيبي نعم، كذلك هو من كبار يعني علويين هم يعتمدون على مذهبه وينتسبون أنفسهم به، بينما أحد الفضلاء الذي كان من النصيرية وبحمد الله هو استبصر وهو ألف كتب كثيرة من الكتب جمع حالات حمدان الخصيبي أنه كان شيعيا مخلصا وكان مقيدا بالصلاة والصوم والأعمال ولم يكن من الباطنية، وطبع هذا الكتاب ووزع في مناطق النصيرية لأنهم عندما ينتسبون إليه لا يصلون ولا يصومون، يقولون هذا للجهلاء، الصوم والصلاة وهذه أعمال للجهلاء، من وصل إلى الكمال لا يحتاج إلى أن يعبد هكذا. أحيانا يعبرون نحن دائما في حال الصلاة، أنتم تصلون 5 مرات ونحن دائما مشتغلون بالصلاة. بعض كبارهم هكذا، بعض كبارهم ومعروف كان في طائرة، أحد الإخوة قال رأيته أنه ما صلى في طريق بعيد 12 ساعة في الطائرة. بعد قلت أنت ما صليت؟ قال أنا من أول ما ركبت الطائرة كنت مشغولا بالصلاة. سلام عليكم. يعني الصلاة الباطن، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من وصل إلى اليقين وتم إيمانه لا يحتاج إلى هذه الأعمال، يركع ويسجد ويفعل ما يفعل. ولذلك هناك بعض من ينتسب نفسه إلى بعض الكبار حتى ينتسبون نفسهم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، بعضهم ينتسبون أنفسهم إلى سلمان الفارسي، هؤلاء الدروز يرون لسلمان الفارسي شأن كبيرا جدا، ولكن سلمان بريء عنهم. فصرف أنه ينتسب إليه لعله لا يكون دليلا على إسقاطه، إذا كان مثل النجاشي يقول من أهل كش ثقة جليل القاد كثير العلم، روى عنه أبو عمرو الكشي، أبو عمرو الكشي روى عن هذا الرجل كثيرا. فعلى ذلك بالنسبة إلى محمد بن نصير، إذا استطعنا أن نكمل هذا لم يبق في هذا السند إشكال إلى ثبت هذا الأمر، إلا أن في الأخير في هذا السند يقول حدثني حمدويه وإبراهيم ومحمد بن مسعود، مضافا محمد بن مسعود قلنا عياش، قال حدثني محمد بن نسير، قالوا حدثنا محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن، كلهم رجال كبار، ويونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع. وفي باب أصحاب الإجماع يعرفون هناك الكشي رضوان الله عليه، يقول بالنسبة إلى عدة من الأشخاص الذي يذكر أسماءهم من أصحاب إمام الباقر والصادق ومن أصحاب موسى بن جعفر وإمام الرضا عليه السلام 3 فرق، يذكرهم أنه أجمعت الصحابة على تسهيل ما يصف عن هؤلاء، أو في بعض تعبيراته قبول رماياتهم والإغرار بفقههم. بالنسبة إلى هذا الأمر تسهيل ما يصح، يمكن أن يقال أو قيل أنه تسهيل ما يصح، يعني كل رواية كان أحد من هذه الرجال الأصحاب الإجماع الرواية كلها مقبولة. هذا طبعا أضعف الأقوال في هذا الأمر، لأنه لا معنى تسهيل ما يصح أن يدل على تسهيل ما روي عن فلان، لأن تسهيله شيء سهى رواية عنه. والقول الآخر أن نقول تسهيل ما يصح يصير سببا لتسهيل من قبله ومن بعده، نفس القول الذي قلت. والاحتمال الآخر تسهيل ما يصح عن هؤلاء الجماعة، يعني إذا توصل إلينا بسند صحيح إلى هؤلاء بعد ذلك الوصائد بينهم وبين الإمام مقبول، نعتمد عليهم لشدة ورائهم واهتمامهم في أن لا ينقلوا ولا يذكروا إلا ما هو صحيح. عند ذلك إذا كان رجل من أصحاب الإجماع روى عن من ذكره أو رفع الحديث إلى الإمام عليه السلام، عند ذلك يعتمد عليه. نعم إذا كان روى عن من هو من الضعاف فيكون روايته عنه توثيق، ورواية المضعف كذلك قادح، هناك معارض بين التوثيق والقادح. ولكن إذا كان هو شخص مجهول أو لم يذكر الاسم رفعه، هذا يصير سببا لتوثيقه. وبعض الفقهاء يقولون تسهيل ما يصح عن هؤلاء يعني قولهم مقبول، عندما يقول مثلا يونس بن عبد الرحمن أو ابن أبي عمير، عندما يروون عن شخص كلامهم صحيح لا نكذبهم أن فلان قال ذلك، ولكن ليس بمعنى تسهيل من ينقلون عنه شيء، مثلا عندما هنا في هذه الرواية يقول عن يونس بن عبد الرحمن أمن ذكره، نعم يونس بن عبد الرحمن روى عن أحد من الناس، هذا مقبول، ولكن هذا الرجل كذلك كان معتمد أو لا، لا يفيد ذلك. فمعناه أجمعت الصحابة على توثيق هؤلاء الجماعة، هذا مستبعد جدا، لأن إذا أرادوا أن يقولوا لماذا هذا التعبير تصحيح ما يصح، هذا ليس توثيقا للراوي، توثيقا للمروي، لأنه التصحيح ما يصح عن جماعة يونس بن عبد الرحمن إلى الأخير. فعلى ذلك هذا القول لا يمكن قبوله، إنما الأمر الذي هو أقرب إلى كلام الكشي رضوان الله عليه أن هؤلاء أجمعوا إذا وصل رواية إلينا وكان كل رجاله إلى هذا الرجل صحيح، نعتمد إلى من بعده إلى الإمام عليه السلام. إذا كان هكذا، إذا استطعنا أن نقتنع بهذا السند وفيه محمد بن نصير، عند ذلك أمن ذكره لا يضرنا، لأن يونس بن عبد الرحمن يروي عمن ذكره فهو من أصحاب الإجماع، فعلى ذلك الحديث يسير حديثا صحيحا لا بأس به. ولكن إذا ما اعتمدنا إلى محمد بن نصير، عند ذلك يبقى مشكل في السند، والسند ضعيف. فبالنسبة إلى سعد في هذه الأسناد، كذلك الأحاديث التي رويناه سابقا وكذكرني هنا، نعم، وكذلك الصدوق رضوان الله عليه لم يذكر سندا، إنما في مشيخته قال وروي عن الصادق بأنه قال أنزل داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله، والصدوق جعله من مشيخته وروى عنه كثيرا. وكذلك إن شاء الله يأتي كلام الاختصاص نذكر لكم. على كل حال، إذا كان هكذا فالسند يصبح سيئا، وإلا السند غير مقبول. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الآن. ثم أن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول جميعها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، يعني جميع الروايات في شأن داود ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فيبقى إثبات وثاقة شهادة علي بن إبراهيم والشيخين الطوسي والمفيد قدس سرهما، إلا أنه يعارضها شهادة النجاشي وابن القضائري بضعفه، يعني شهادة هؤلاء معارض بشهادة النجاشي وابن القضائري، وكذا وما ذكره أحمد بن عبد الواحد من أنه قل ما رأى له حديثا سديدا. طبعا قل ما رأى له حديثا سديدا ليس تضعيفا، ليس تضعيفا للراوي، هذا تضعيف لبعض ما روى بالمروي عنه لا في الراوي. فعلى ذلك إنما تضعيف النجاشي والغضائر. ثم يقول هناك شبهة، يعني من قال أو إن قلت أن منشأ شهادة النجاشي قول ابن غضائر، وكلام ابن غضائر كذلك لا يقبل، لا يعتنى بجرحه، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد إلى جرح النجاشي. يقول وما قيل من أن شهادة النجاشي منشأها شهادة ابن غضائر ولا اعتداد بجرحه، أو أنها مسببة عن رواية الغلاة عنه على ما يظهر من عبارة النجاشي، فلا يعارض بها شهادة الشيخين، فهو من الغرائب. يعني هذا الإشكال أن منشأ شهادة النجاشي من القضائر، وبما أن القضائر ضعيف لا نأخذ به، وكذلك أن نقول أن شهادة النجاشي منشأه رواية الغلاة عنه، هذا أمر عجيب. لماذا؟ وذلك لأنه لا قرينة على شيء من الأمرين، ولا سيما الثاني، لأن لا نجد هناك قرينة على أن النجاشي قد وثقه باعتماد القضائر، كما أنه بالنسبة للأمر الثاني، يعني أن النجاشي قد ضعفه لأنه روى عنه الغلاة، هذا كذلك شيء عجيب. لماذا؟ إذ كيف يمكن أن تكون رواية القلاة عن شخص سببا للحكم بضعفي في نذر النجاشي وهو خريج هذه الصناعة؟ أن النجاشي هو كان اختصاصه علم الرجال، كيف هو بمجرد أن رجل روى عنه الضعاف ضعفه لأن الضعاف أو الغلاة رووا عنه؟ هذا غير معقول، فلا يحتمل في شأنه هذا الأمر. بالنسبة إلى استغراب أنه يقول أن رواية الغلاة عنه لا يصير سببا لتضعيف النجاشي، نقول نعم هذا من المسلمة، كالنجاشي إذا روى الغلاة أو الضعاف عن شخص لا يضعفه لأنه روى عنه كذا. نعم إذا هو يروي عن الضعاف أو عن الغلاة هذا سبب للضعف، ولكن إذا غلاة يروون عنه ما ذنبه في هذا الأمر؟ أو الضعاف إذا رووا عنه ما ذنبه في هذا الأمر؟ هذا الكلام صحيح ومتين، ولكن الأمر الذي هو يمكن صار سببا للنجاشي هؤلاء رووا عنه روايات الغلو، يعني الروايات التي فيها غلو كثير، وسبب سقوط يمكن سبب تضعيف النجاشي رضوان الله عليه لهذا الرجل لأن رووا عنه روايات لا يمكن أن يعتمد عليها، روايات ضعيفة في الغلو، الروايات الباطلة، هذا يمكن، هذا محتمل. يعني إذا ضعاف رووا عن شخص ولكن مضامين الأحاديث مضامين جيدة هذا ليس سببا لسقوط هذا الشخص، ولكن إذا جمع من الناس من أهل الضلال يذكرون ضلالاتهم ينتسبون إلى هذا الرجل هذا أحيانا يصير سببا لي يشك الإنسان فيه. فعلى ذلك هذا الاستغراب يضعف أو يرتفع الاستغراب، لأن النجاشي رضوان الله عليه رأى أن هؤلاء أهل الانحراف هم يعتمدون على هذا الرجل فشك فيه، يرغون المطالب الباطلة ينتسبون المطالب الباطلة بالغلو بهذا الرجل، فصار سببا لتضعيفه. وخصوصا أن النجاشي رضوان الله عليه عندما يضعفه كلامه هكذا، كلام النجاشي عند تضعيف هذا الرجل يقول نص كلام النجاشي رضوان الله عليه، داود بن كثير رقي أبوه فلان وهو كان ضعيف جدا والغلاة ترويعا، مباشرة يقول والغلاة ترويعا، فعلى ذلك هو أشار إلى أن هذا من نقصه والغلاة ترويعا، هذا لعله نفس هذا السبب، بما أن الغلاة يروون عنه روايات الغلو والأباطيل فصار سببا لي تضعيف النجاشي له، وهذا ليس أمرا مستغربا. نعم المستغرب من روى عنه الضعاف ولكن روايات مضامينها لا إشكال فيها، هذا أمر لا يصير سببا لتضعيف المردي عنه، ولكن إذا كانوا رووا المضامين الباطلة والخرافات وما شابه عن ذلك عن هذا الرجل لعله يصير سببا لتضعيفه للمرضي عنه، لأن المرضي عنه هو الذي ينتسب إليه هذه الأغوال الباطلة. فهناك فرق بين أن يكون الراوي رواة الضعاف يروون عن رجل ما هو لا إشكال فيه، باب الصلاة باب الصوم أمور مختلفة رووا روايات ولكن ضعافه، ولكن إذا هؤلاء الضعاف يروون عنه الأباطيل يمكن أن يصير سبب الشك أنه أصل باطل، وهؤلاء كذلك كانوا يقولون أنه من مشايخنا من كبارنا بالنسبة لداود، فعلى ذلك يصير سببا لهذا الضعف. ولذلك نعم صحيح نعم نعم هذا واضح. لو كنا نحن وكلام النجاشي كما تقولون نقول هذا أمرين، أولا ضعيف وثانيا روى عنه الغلاة، أحسنتم. ولكن عندما نرى في مقابل هذا الكلام من الكشّي رضوان الله عليه ومن المفيد رضوان الله عليه، مفيد عندما يذكر من نص على إمامة إمام الرضا عليه السلام، تعبيره تعبير عظيم بالنسبة إلى هذا الجمع. ومنهم لا أنا أقول في باب التعارض، إذا تعارضت مثل هذه الموارد لابد أحيانا نجعل شيئا قرينة على الآخر. هذا يحتمل فيه هذا السبب، ولكن لا يهتمن في جانب الآخر هذا السبب. ولا يرجح في باب الترجيح، نرجح القول الذي ليس فيه احتمال الإشكال، كما أن ما خالف ما وافق من خلال العامة فخذ بما خالف العامة، خذ بما خالف العامة قرينة على أن قول الذي يخالف العامة هو الأصح، لأن فيما يوافق العامة احتمال تقية، ولكن في هذا الجانب لا يوجد احتمال تقية. هنا في قول النجاشي احتمال أنه ضعفه لأن رأى ذكر منه أراجيف وأباطيل، ليس مجرد رواية الضعاف عنه، رواية الضعاف عنه ما هو من الأراجيف والأباطيل صار سببا. ولكن في جانب آخر هؤلاء الذين وثقوا ليس هذا الاحتمال فيهم. أحسن، يعني نريد أن نرى هل يمكن أن نرجح أو لا. أقول هذا الواجب إذا نظرنا إلى ما قاله النجاشي رضوان الله عليه، وكذلك إذا تتبعنا الكلام ينسب أنه طعنوا فيه وقالوا هو مثلا هنا هذا الكلام الذي على نصل إلى بعض الأحسن. على كل هذا أولا، ثم يقول رضوان الله عليه إشكالا آخر، يقول على أن لو علمنا بأن منشأ شهادته شهادة ابن القضائري لم يكن بد من الأخذ بها. خلاصة كلامه أي إذا نجاشي أخذ من القضائري من ابن القضائري نحن نعتمد عليه، لأن إشكالنا في ابن القضائري ليس في نفس الرجل، في انتساب الرجال إليه. والنجاشي كان ابن القضائري شيخه ومعاشر له، فأخذ مباشرة منه، لم يأخذ من كتابه حتى يصير سببا للضعف. فعلى ذلك ما أخذه من ابن القضائري، إذا النجاشي ذكر شيئا من ابن القضائري هذا أمر مقبول، لأن ابن القضائري كان من العظماء وكان معتمدا عندنا. إنما إشكالنا في كتاب منسوب إليه، ولكن في قوله لا شك. والنجاشي إذا روى عن القضائري هذا جيد، نقول هذا كلام صحيح. ولكن إذا النجاشي ذكر مستند كلامه ومنشأ كلامه كلام ابن القضائري هذا يصبح شهادة واحدة، الشهادة على الشهادة، يعني ابن القضائري شهد بأنه ضعيف والنجاشي شهد بما شهد به، ليس شاهدين، ليس دليلين النجاشي والقضائري، يصير شيء واحد، لأن النجاشي منشأ كلامه كلام ابن القضائري، فعلى ذلك لا يزيد شيئا من هذه الناحية. فنعيد الكلام إلى القضائري، لأن ابن القضائري رضوان الله عليه رأى أن كثير من هؤلاء أهل الباطل يرضون عنه أباطيلهم أو ينسبون إليه أباطيلهم، شك فيه. ولكن مثل الكشّي رضوان الله عليه كان هو من بلد واحد وفي نفس الزمان. كشّي رضوان الله عليه يقول ما سمعنا من الإصابة، هذا التعبير الذي كان من ابن القضائري، لابد أن نصل كلام نذكر لكم حتى يكون أوثق وأحسن. أن الكشّي رضوان الله عليه عندما يأتي ويبين هذا الرجل، نعم، نعم، يقول يذكر الغلاة أنه من أركانهم، يذكر الغلاة أنه من أركانهم. لقد روي عنه المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع بعدما يذكر هذا الأمر، هذا ينسبون إلي هذا وأغاويلهم ينسبون إلى هذا الرجل، يقول ولم أسمع أحدا من مشايخ الإصابة يطعن فيه، ولا أثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الكتاب. يعني أنا ما وجدت من هذا الرجل الذي كان تقريبا معاصرا له وكان شيخه، ما رأيت شيئا يثبت ما ينسبون إليه. هؤلاء ينسبون إليه، ولكن في كتابي لا يوجد أبدا هذا الشيء، هذا التعبير. ولم أسمع أحدا من مشايخ الإصابة، يعني مشايخ الشيعة، يتعن فيه، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. نعم، هو رضوان الله عليه يجيب عن هذا الكلام، يقول أنه ما أثر على شيء، لعل النجاشي أثر، ولكن ما دام هناك احتمال أن النجاشي تأثر مما نسب إليه فضعفه، وخصوصا عند التضعيف، يقول ضعيف يروي عن الغلاة، فعلى ذلك هذا الاحتمال يتقوى. هو كشي طبعا كان من أهل بلده، كان يعرفه، ولذلك يعني يقدم كلام هؤلاء الموثقين على كلام القضائر، لأن ما عندنا إلا كلام القضائر والنجاشي، وإذا ثبت أنهما كلام واحد فلا يبقى إلا شهادة واحدة، والشهادة الواحدة يحتمل أن يكون، واحتمال هو احتمال معقول، بما أن هذا من الواقع كما تشي يقر على ذلك ويعترف أن هؤلاء المنحرفين كانوا ينسبون أنفسهم إليه، فصار سببا لسقوطه في أذهان الناس، ومنهم نجاشي رضوان الله عليه. ولكنه يقول لا، أولا يوثقه، ثانيا يقول هكذا، ومثل المفيد رضوان الله عليه والشيخ رضوان الله عليه يوثقونه، وصدوق رضوان الله عليه عندما يذكره في مشيخته يأتي برواية ولو مرسلة لا يذكر السند، ولكن هذا دليل على اهتمامه في توثيق هذا الرجل في المشيخ عندما يذكر عن الإمام عليه السلام، فهذا أمر يقوي هذا الجانب. ولذلك نحن بالنسبة لهذا الكلام منه رضوان الله عليه يمكن أن نقول كما قلنا. أما مسألة الآخر، يقول ثم صاحب المعجم يقول رضوان الله عليه ألا إنا لو علمنا بأن من شاء شهادة شهادة ابن غضاري لم يكن بد من الأخذ لها، فإنه من مشايخ النجاشي وهم تغاد، ونحن إنما لا نعتمد على التضعيفات المذكورة في رجال ابن غضاري لعدم ثبوت هذا الكتاب عنه، وأما لو ثبت منه تضعيف بنقل النجاشي أو مثله لاعتمدنا عليه لا محالة. ونحن قلنا في هذا الأمر أن كلامكم صحيح، ولكن احتمال أن النجاشي رضوان تأثر من ما نسب إليه هذا ليس ببعيد وليس بمستغرب. ثم يقول فإن قيل لا يعتمد عليه بمغمز النجاشي وشيخيه ابن الغضائر وابن عبدون فيه، فإن الكشي ذكر أنه لم يسمع أحد من المشايخ الإصابة يطعن فيه. هذا الكلام الذي ذكرنا، يقول إن قلت هكذا أن مثل الكشي يقول لم يسمع من أحد، قلنا إن عبارة الكشي واضحة الدلالة على أنه في مقام نفي الغلو عن داود، وأنه لم يسمع من المشايخ تعنا فيه، وإنما الغلاة نسبوا إلى الغلو. هو يقول أن كلام النجاشي كلام الكشي ناظر إلى نفي الغلو عنه لا تقويته ونفي الضعف عنه، هذا كذلك مستبعد. كشي لا داعي له أن ينفي الغلو ويمدحه، ولكن هذا الكلام إنما يرجع إلى غلوه، لا يريد أن ينفي عنها الجهد التي كانت يؤخذ بها. على كل على أن عدم سماع الكشي لا ينافي سماع النجاشي وشيخه من غير طريقته. وبالنسبة إلى رواية ابن أبي عمر وابن محبوب كذلك، ابن محبوب كلام نذكره في الأيام القادمة أفضل طال الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله.